ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المدثر، هذا هو اسم هذه السورة أو المدثر اختصارا، فهي من السور ذات الاسم الواحد كما هو موجود في المصاحف وكتب التفسير والسير والحديث. إن هذا إلا قول البشر، هذا من كلام الناس، هذا ما تفتق عنه ذهنه الفاسد. إذن هنا موقف آخر للوليد بن المغيرة في موقفه من القرآن وتزعمه للحرب الضروس الشرسة، فيأتي العقاب سأصفيه سقر. هذا عقاب أخروي، العقاب الأول سأرهقه صعودا، هذا يكافئ أمر الدنيا، الآخرة سأصليه سقر. والصلي معناه أنه يدخلها كله، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، لا يصلاها إلا الأشقى، جهنم يصلونها. فالصلي يطلق على النار، والعرب قد يعني يتعودوا أنهم يقتربون من النار يستدفئون بها أو يصلون بها أطعمتهم أو ما أشبه ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال سأصليه سقر، وهو أحد أسماء النار، وقيل هو اسم أحد طبقاتها كما قال ابن عباس هو اسم الدرك السادس من دركات جهنم وهي دركات. وقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقيل إنها العديد من الدركات التي الله تعالى أعلم بها، قد تكون سبعة أو أكثر من ذلك. فقال سأصليه سقر، ولأن سقر لأول مرة تذكر، فهذا قرآن لتوه ينزل، كان الأمر محتاجا إلى تعريف أن كل من سمعها سوف يسأل ما هي سقر. قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما سقر، لا أحد يدريك، أمرها أعظم من أن يحيط به عقل أو يحده ذهن أو تفهمه يفهمه سمع أو تدركه لغة. وما أدراك ما سقر، أمر عظيم، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال سبحانه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، هذا وصفها. وهذه كلمة جارية عند العرب، يقول فلان لا يبقي ولا يذر، يعني لا يترك شيئا. ولكن لا تبقي ولا تذر معناها أنها لا تبقي أحدا منهم إلا أصابت ممن يستحق العذاب، فهي لا تستثني منهم أحدا. ولا تذر يعني لا تترك الإنسان وقتا من الأوقات فلا يعذب، يرفع عنه العذاب أو يخفف عنه العذاب، كما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهي لا تترك منهم أحدا، وهي أيضا لا تترك الواحد المعذب جزءا من الوقت. لواحة للبشر يعني تلوح تضرب أبشارهم، البشر هي الجلود جمع بشرة، فهي تضرب جلودهم يعني تصيبها بالسواد والعذاب وتباشرها، كما قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عليها 19، يقوم عليها وعلى أمرها 19 من الملائكة. فلما قال الله تعالى عليها 19 ونزل هذا المقطع، أصبح هناك نوع من الاستطراف لهذا الكلام عند الملأ من قريش، ضمن حرب السخرية انتهت قضية، ولم تنتهي قضية ساحر، ولكن بدأت القضية تأخذ نوعا آخر فيه سخرية. 19 كانوا عدد بسيط، فجاء واحد يقال له أبو الأشدين الجمحي، قال أنا علي 17، هذول أكفيكم إياهم، باقي 2 أنتم دبروها. وآخر قال 19 والله أمر بسيط، كل ثلاثة منا على واحد، إذا عجزنا عنهم ما فينا خير. صارت مسخرة، وأصبح هؤلاء الحقراء يوظفون هذا العدد توظيفا لإيلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيذائه، ولصد الناس عن الدين، ولإثارة الشبهة في القرآن. إيش معنى 19؟ ليش ما صاروا 20 أحسن للعدد، أو 18 و 19 فقط؟ لو كانوا 19,000 أو أكثر يمكن يخاف منهم. فبدأوا يقولون مثل هذا، قال ربنا سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أصحاب النار يعني هذا العدد القائمون عليها، وهم 19، ما هم من جنسكم، يقول الواحد يقدر عليهم، هم ملائكة، وأنتم لا تعرفون شأن الملائكة، ولم تروهم بأعينكم يوم يرون الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولو أن أحدا منهم لقي أسدا أو وحشا لفر منه، فكيف وهم ملائكة؟ قال سبحانه: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لم يبين الله سبحانه 19 ملك، أو 19,000، أو 19 صف من الملائكة، أو 19 صنف، هذا كله مما لا يعلمه إلا الله، وإنما قال 19، وهذا من أمر الآخرة فيوقف عنده. قال سبحانه: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني ما ذكرنا وبينا عدتهم في القرآن الكريم إلا لحكمة. وهكذا كل ما يبينه الله سبحانه وتعالى من العلم والوحي فهذا يختلف الناس فيه بحسب ما يكون في قلوبهم من المعاني. فمن يقبل عليه بصدق يستفيد ويزداد إيمانا، ويقبل عليه بإعراض وتكذيب يزداد كفرا، كما قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقال سبحانه: ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، هؤلاء الكافرين المشركين الذين جعلوها مسخرة. قال سبحانه: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ذكرنا هذه العدة فتنة للذين كفروا، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب، فاليهود يعرفون هذا العدد، وهو مما استأثر علماؤهم به ومعروف لديهم. ولهذا لما سأل بعض اليهود أحد الصحابة كما في حديث جابر: كم عدد أصحاب النار؟ قال: ما أدري حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هزم أصحابك اليوم. قال: كيف هزموا؟ قال: سئلوا كم عدد أصحاب النار، قالوا: ما ندري حتى نسأل محمدا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أو يهزم من سئل فقال: لا أدري حتى أسأل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ عدتهم 19. فسكت اليهود. قال هنا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني يتيقنوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوافق ما عندهم مما جاء في كتبهم ونزل عليهم. والاستيقان هنا لا يعني أنهم آمنوا، هم استيقنوا وعرفوا أنه حق لكن لم يؤمنوا به، لأنهم إما لأنهم يقولون هنا نبي العرب، أو لأنهم حسدوه، أو لغير ذلك من المعاني التي أسلفتها. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لتواطؤ ما جاء به القرآن مع ما هو موجود عند أهل الكتاب، ولأنه جاءت معلومة جديدة فآمنوا بها فزاد عدد ما آمنوا به. ولا مانع أن نقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني يقوى إيمانهم، خلافا لما ذكره بعضهم، مثل ما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير رحمه الله، قال: الإيمان لا يزيد، وإنما المقصود زيادة عدد المؤمن به. فنقول: لا، الإيمان يزيد حتى في قدره، فإن قوة يقين الإنسان بالشيء تزداد كلما تضافرت الأدلة. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يعني يرتاب الكافرون والمشركون الوثنيون، أما الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فلا يرتابون في ذلك، ولا يؤثر عليهم أن يكون العدد 19، لأن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال، وإلا لكان يقول: لماذا السماوات 7 والأراضون 7، ولماذا القمر هنا في الليل والشمس في النهار، ولماذا خلق الإنسان بهذا الشكل، ولماذا فرضت الصلوات إلى غير ذلك مما يمكن أن يسأله الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى إذا آمن به العبد آمن بأنه الإله الخالق المشرع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا يؤخذ بالتسليم لأنه مما لا يدرك بالعقل، وهنا عقل المسلم عقل إيماني وليس عقل أسطوري، عقل يؤمن بالأشياء الغيبية التي جاءت بالخبر الصحيح ولكنه يقف عندها ولا يؤمن بالأساطير والخرافات والأقاويل وما لا يدل عليه دليل ولا تقوم عليه حجة. ففرق بين العقل الإيماني والعقل الخرافي أو الأسطوري، مع أن كثيرا من المسلمين اليوم مع الأسف تحولت عقولهم إلى عقول خرافية، وأصبح كثير منهم يؤمنون بالكهانة ويؤمنون بالسحر ويؤمنون بالتنجيم ويصدقون الخرافات أكثر مما يصدقون الأخبار الصحيحة، وهذا بسبب غفلتهم عن القرآن وهديه وأدبه. قال وليقول الذين في قلوبهم مرض، وهو مرض الشك من الكافرين وليس المنافقين، لأن النفاق لم يكن وجد يومئذ. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض من أهل الكتاب من ضعفاء الإيمان من أهل الكتاب أو من المشركين، والكافرون فهم نوعان، الذين في قلوبهم مرض يعني شك وتردد، والكافرون الذين هم كفروا بذلك وكذبوا. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني لماذا يذكر الله تعالى هذا المثل؟ ولماذا 19؟ وكما قلنا لماذا السماوات 7 والأرضون 7؟ ولماذا خلق الإنسان بهذه الصفة؟ إذن هناك أسئلة لا تتناهى إذا افترض الإنسان أنه كأنه يحاكم ما خلق الله سبحانه وتعالى وما بين الله سبحانه. قال سبحانه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني مثل هذا الإضلال في شأن 19 يقع الإضلال والهداية لمن شاء الله تعالى من العباد، فتكون الآية الواحدة أو المعلومة الواحدة حجة لقوم وسببا في زيادة إيمانهم وحجة على آخرين وسببا في زيادة كفرهم وترديهم. قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو، 19 أو 19 صنف أو صف أو 1000 أو ما شاء الله تعالى، وهؤلاء أيضا كما قال بعضهم هم القائمون عليها، ولا يمنع أن يكون تحت الواحد منهم من لا يحصيه إلا الله من عدد الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله سبحانه أو خاشع أو راكع أو ساجد يقولون سبحانه للملك والملكوت، سبحانه للعزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأيضا جنود الله ليسوا هم الملائكة فقط بل ما وراء الملائكة مما خلق الله عز وجل. وما هي إلا ذكرى للبشر، ما هي يعني سقر التي جعلوها مسخرة، ما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ذكرها هنا تذكير للناس حتى تساق نفوسهم إلى الخير سوقا بالخوف بسياط الخوف والرغبة والرهبة. ثم قال سبحانه كلا والقمر، كلا نفي أيضا، هذا نوع من الردع والزجر عما ادعوه وعما قالوه وعما سخروا. والقمر يقسم سبحانه بالقمر، والليل إذ أدبر، إذ يعني أنه الآن أدبر، نحن في آخر الليل، هذا معنى قوله إذ، يعني ها هو الليل يدبر، والصبح إذا سوف يسفر عما قليل، يعني إذا للمستقبل. إذن يقسم الله بأشياء كلها نور أو على مقربة من النور، القمر والليل ولكن إذ أدبر في آخره، والصبح إذا أسفر يعني أضاء وعم الكون واشتهر، يقسم بهذه الأشياء الجميلة الإيجابية على معنى والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. طبعا القسم بهذه الأشياء هو فيه إشارة إلى كشف ظلمات الجاهلية والشرك وانتصار الإسلام، ففيه إيحاء وإيماء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرك ظاهر وهو كما قال سبحانه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهناك ظلمات الكون وهناك ظلمات القلوب والعقول وبينهما ترابط، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني سقر إحدى الأمور الكبيرة العظيمة. الكبر جمع والمفرد كبرى، وقد يقال كبريات. نذيرا للبشر، للناس كلهم جميعا وليس لأحد من أحد، لمن شاء منكم من يستقيم. قال هنا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم في الطاعة أو يتأخر بها، يتقدم للإسلام أو يتأخر في الكفر. ولذلك إشارة إلى أن التقدم والتأخر معياره التقوى والإيمان، وهذا لا يعارض أن يكون التقدم أيضا في العلم والمعرفة والحضارة والبناء والتشييد والاقتصاد والانتفاع من الكون، فهذا مما يأمر الله به وهو من إفرازات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله ليس هروبا من الحياة وليس إعراضا عنها وليس زهدا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وإنما هو إعراض عن الحرام والمعصية. قال لمن شاء منكم أن يتقدم يعني بالإيمان أو يتأخر بالكفر، كل نفس بما كسبت رهينة في ذلك اليوم. نفوس الناس كلهم بلا استثناء رهينة يعني مرهونة، والرهن هو الأسر والإمساك، ومنه الرهن في المال أن يرهنه يعني يمسك به، كل امرئ بما كسب رهين. وفي ذلك إشارة إلى أن الرهن هنا ليس لا لحسب ولا لنسب ولا لأسرة ولا لبلد، وإنما بالعمل بما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان وما يعمل وليس بميراثه ولا حسبه ولا نسبه إلا أصحاب اليمين. قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أصحاب اليمين هم الأطفال الذين ماتوا قبل الحلم من أطفال المؤمنين، وقيل من أطفال المؤمنين وغيرهم. ولماذا قالوا هذا؟ لقوله سبحانه إلا أصحاب اليمين، يعني الناس مرهونون وهؤلاء في جنات قبل الحساب. والأقرب ما عليه جمهور أهل التفسير أن المقصود بأصحاب اليمين أهل الإيمان والإسلام، سواء كانوا هؤلاء أو غيرهم، فإنهم لا يحاسبون كما قال سبحانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال من نوخش الحساب عذب فيعرض عليه عمله ثم يخلص إلى الجنة والناس مرهونون، يعني باقون. أصحاب اليمين في جنات يتساءلون فيما بينهم، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إما أن المعنى يتساءلون مع المجرمين، يعني يخاطبون المجرمين، وهذا من الغيب. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الصافات قصة أحدهم قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، قال هل أنتم إلى آخر الآيات، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فعلى رغم البعد بينهما إلا أن الله تعالى ذكر محاورات ومخاطبات ومسألات ونداءات فيما بينهم، وهذا مما لا يحيط به العقل ولكن يؤمن به بموجب ما أخبر. ونحن نرى اليوم كيف أن التقنية والعلوم المعاصرة قربت البعيد بمجهود البشر العادي ووفق السنن والنواميس المادية الموجودة، فكيف بأمر الآخرة الذي لا يخضع أصلا للنواميس الدنيوية. فهؤلاء يسألون المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما جعلكم مسلوكين في هذا السلك، مضمومين في هذا السلك، ما الذي أودى بكم أو رمى بكم في سقر؟ قالوا في جوابهم، وجوابهم دليل على أن السؤال لم يكن سؤال توبيخ وتبكيت، وإنما كأنه كان سؤالا جادا. ولماذا يسأل المؤمنون مع أنهم يعرفون؟ يجوز أن يكون هذا سؤال لبعض أهل سقر الذين كانوا يستغربون، يعني وش وداك للنار؟ نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، مثل ما في حديث أسامة بن زيد وفي البخاري يقول يؤتى يعني بالرجل فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك، اشتابت هنا، ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فعذب بإتيانه للمنكر وتركه للمعروف، وليس بأمره ونهيه. المهم هؤلاء يقولون ما سلككم في سقر؟ سألوا جماعة منهم كيف دخلتم النار ولماذا دخلتموها بماذا؟ قالوا لم نكن من المصلين، فتركوا الصلاة، وترك الصلاة معناه ترك العبودية لله، فهو إشارة إلى تركهم للعبادة. ولم نكن نطعم المسكين، دائما يقرن هذا بهذا، الإحسان في طاعة الله والإحسان إلى عباد الله، دائما في القرآن يذكر هذا وهذا لتربية المؤمن على أن بقدر ما يكون عابدا لله أن يكون عنده إحسان إلى الخلق، عنده إنسانية. الصلاة قرنت مع الزكاة في أركان الإسلام، وهنا قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكنا يعني هالأشياء دي تركوها، لكن فعلوا يعني هذه المتروكات، تركوا الصلاة وتركوا الأطعام. أما المفعولات فهم كانوا يخوضون مع الخائضين، والغالب أن الخوض هو الكلام الفارغ، الكلام الفاضي، هذا الخوض، هدر، قيل، قال، كما قال سبحانه وخضتم كالذي خاضوا، وقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا الغالب أن الخوض هو الهدر، يخوض يعني يلقى ناس يتكلمون ويتكلم معهم، مرة يمين مرة شمال، لا يشعر بأهمية الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه له إلى يوم يلقاه، أو يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فهنا قالوا كنا نخوض مع الخائضين، نتكلم عنده موقع إلكتروني، وأن عنده مجلس عام أو استراحة أو مجموعة أو سهرة، يعني كل ما خطر في باله قاله، ما عنده كما يقولون كنترول، ضبط، سيطرة على الكلام، ما في سيطرة، أي خاطر تخطر في باله يقولها، ممكن يضحك جماعته أو زملائه بالسخرية بأمر ديني أو بالسخرية بإنسان من الناس أو بغير ذلك. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، أيضا كانوا مكذبين، وختم بذلك لأنه أهم وأساس هذه التكذيبات كلها، فكأنه سبب لما قبله حتى أتانا اليقين. والمقصود باليقين هنا الحق الذي لا مرية فيه، فأتاهم اليقين بالموت، والموت من اليقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد أتاه اليقين من ربه، يعني الموت. واليقين أيضا هنا بالنسبة لهم النار، إنها قد أصبحت يقينا لأنهم رأوها عيانا ولم تعد مجرد خبر يخبرون عنه. قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي ذلك سبحان الله إشارة إلى أن المؤمن الذي يشبه المشركين في بعض هذا الخصال يعذب، ولكن تنفعه شفاعة الشافعين. فالمسلم الذي يقصر في الصلاة أو يخوض مع الخائضين أو يقع منه ما يقع مما لا يخدش أصل الإيمان يعذب، ولكن يخرج من العذاب بشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ورحمة أرحم الراحمين. أما هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا يشفع لهم أحد، بل كتب عليهم الخلود. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا الأمر ختم بقوله سبحانه فما لهم عن التذكرة معرضين. التذكرة بسقر، التذكرة بالقرآن، التذكرة بالآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم، معرضين عنها، لا يلتفتون ولا يصغون، مع أنهم يخوضون مع الخائضين، عندهم هذر كلام طويل عريض، لكن إذا جاء الجد هم معرضون. قال سبحانه كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، والمقصود حمار الوحش، يعني هو اللي يستنفر، أما الحمار الأهلي ليس مقصودا، وإنما المقصود حمار الوحش، وهو معروف من الوحوش، ترونه اليوم مثلا في الحدائق وفي الأماكن المخصصة لذلك، مجموعات وهي متوحشة سريعة النفور، وإذا نفر واحد منها لحقه الباقون بسرعة، أيضا عندها استعداد للنفار. ولهذا قال سبحانه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، في بعض القراءات مستنفرة، لكن هنا قال قراءة حفص عن عاصم حمر مستنفرة، لأنها في حالة نفار، هي الآن مستنفرة يعني هاربة. ليش هاربة؟ لأنها هربت من قسورة. قسورة جمع قسور، وهو الصياد الذي يريد أن يصيدها. هذا قول جمهور المفسرين، المقصود بالقسورة الرجال الذين يريدون أن يصيدوها. حمور الوحش تؤكل أو ما تؤكل؟ تؤكل، نعم، هي من الصيد. فقال سبحانه فرت من قسورة. وفي رواية أو قول أن القسورة هو الأسد بلسان الحبشة، يعني فرت من الأسد، والمقصود أنها فرت من شيء تخافه. فهؤلاء الناس يعرضون عن الموعظة التي تنفعهم إعراض هذه الوحوش عما يضرها، وفي ذلك توصيف لهم بأنهم شابهوا هذه الوحوش في موت ضمائرهم وجفافهم. قال سبحانه بل يريد كل امرئ منهم، شوف مع تشبيههم بأنهم حمر ومستنفرة في حالة فرار لا تسمع ولا ترى، ومع ذلك شوف الكبر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد يقول ما أؤمن حتى أكون نبي، معقول هذا كلام؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إذن هذا دليل على الكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. دليل على الحسد، إنه كيف يبعث محمد ولا نبعث نحن. دليل على التحاسد فيما بينهم، إنه كيف يأخذ بنو هاشم الرفادة والنبوة أيضا. فلذلك أعرضوا، فقالوا لا نؤمن حتى نؤتى كل واحد، مو بل أن قالوا كل مجموعة أو قبيلة، كل فرد منهم، كل امرئ منهم يريد أنه إذا أصبح يكون عند رأسه مجموعة من المناشير، صحف، مو بصحف بس، منشرة مطوية، لا يريدها مكشوفة منشورة واضحة. هذا تعجيز وتحكم وصدود. فالقرآن هو حجة للجميع، ولهذا قال سبحانه كلا لن يؤتوا هذه الصحف المنشرة، من هم وبأي حجة؟ هم يستهلون؟ ما يستهلون. ربنا سبحانه يقول إنا خلقناهم من إيش؟ مما يعلمون، مما إن مهين خلقتهم ما تؤهلهم بذلك، والمال والولد والبنين وغير ذلك أيضا لا يؤهلهم، هذا للدنيا، متاع الدنيا، إن شكروا قر وإن كفروا فر. وإنما الله تعالى يؤتي النبوة من يشاء، ولهذا قال بل لا يخافون الآخرة، ليس عندهم خوف، وإلا لو كان عندهم خوف يعني لا يؤمنون بالآخرة فلا يخافون منها. وقد يقع عندهم شيء من الشك ولكن لا يخافون بسبب إعراضهم وخوضهم، وإلا لو وجد عندهم شيء من الخوف لحملهم على البحث والتحري والاستعداد واليقظة. قال سبحانه كلا إنه تذكرة، يعني ما في الواحد منهم يؤتى صحفا منشرة ولا يحلمون بهذا، عندهم تذكرة واحدة، ذكرى لمن؟ للبشر، هم من البشر من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكرة، القرآن تذكرة، ولهذا قال كلا إنه، فذكر الضمير إنه تذكرة لهم ولغيرهم، فمن شاء ذكر، يعني مسؤولية الإنسان، فمن شاء ذكره، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لن يفوت الله سبحانه وتعالى، ولن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس بالوحي، ثم قد يوفق من شاء من عباده إلى سلوك السبيل، أو يخذل من شاء فيعرض، ويتلطف بمن شاء من عبيده فيسهل لهم الإيمان، ويمهده لهم تمهيدا، ويعاقب من يشاء من عبيده بصدودهم وإعراضهم، فيجعل الواحد منهم يسلك صعودا كأنما يصعد في السماء، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا أعلم ولا أذكر في القرآن الكريم التعبير هذا إلا في هذه السورة، الله سبحانه وصف نفسه بأنه أهل التقوى، وأهل الشيء يعني مستحقه، مستحقه. فالله سبحانه وتعالى أهل التقوى، أهل لأن يتقى ويطاع، لأن الأمر منه والنعمة منه، فعلى العبيد أن يطيعوه. وقد علم سبحانه أن العبد كما قال كلا لما يقضي ما أمره، وإن أطاع الله إلا أنه يقع منه الخطأ والتفريط والتقصير والغفلة. فالله سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويسامحهم، كأنه يقول اسلكوا سبيلي واسلكوا طريقي وأعفو عنكم ما يقع منكم من الزلل. وإنما يكون التهديد والوعيد في القرآن الكريم للناس الذين أعرضوا عن سبيل الله وكفروا بالله وعاندوا المرسلين. أما من آمن بالله سبحانه وتعالى فالله يحلم عليه ويصبر عليه ويسامحه ويعفو عنه ويستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة مرة بعد أخرى. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. لكن لا تغادر باب التقوى وباب الإيمان، ولا تغفل عن الاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها المزمل، هذه سورة عظيمة من أوائل سور القرآن نزولا، اسمها سورة المزمل أو يا أيها المزمل، ليس لها اسم غيرها في كتب التفسير ولا في المصاحف، وهي سورة مكية في أولها مدنية في آخرها على اختيار ابن عباس وجمهور المفسرين، بل هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي نسخ آخرها أولها. ففي أولها قم الليل إلا قليلا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القيام، وفي آخرها قال والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه، فنسخ ما كان في أولها. والله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه في صدرها بقوله يا أيها المزمل، كما في السورة الأخرى يا أيها المدثر. وبعض أهل العلم يقولون إن هذه أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام المزمل والمدثر، والأكثرون كما ذكر السهيلي أنها ليست أسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال اسمي أحمد واسمه محمد وهو الحاشر والعاقب والقافي أو المقفي الذي ليس بعده نبي إلى غير ذلك. ولكن المدثر والمزمل هي خطاب له بحكم الحال التي هو عليها، وفي ذلك نوع من التلطف معه عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حينما يخاطب شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين الحال التي هو عليها أثناء الخطاب، في ذلك احتفال واهتمام به وفيه ملاطفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا مع بعض أصحابه، كما في قصته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يجده في بيته وذهب يبحث عنه فوجده نائما في المسجد وقد أثر التراب على جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا التراب قم أبا التراب. وكان علي رضي الله عنه يقول ليس هناك كنية أحب إلي من هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها لأن التراب في جنبه. فهنا ربنا سبحانه يقول يا أيها المزمل، وقد تساءلت وبحثت، الله تعالى هنا قال المزمل يا أيها المزمل، وقال هناك يا أيها المدثر، والمزمل قريبة في معناها من المدثر، فإن المقصود بالتزمل هو أيضا ما يجعله الإنسان عليه من الثياب أو اللحف أو غيرها يتزمل بها. وقد ورد أنه كان متزملا برداء أو شيء أو لحاف لخديجة رضي الله عنها أو قطيفة لخديجة رضي الله عنها، فهو قريب في المعنى من قوله المدثر، لكن يقينا أن في المزمل معنى يناسب السورة وفي المدثر معنى يناسب تلك السورة أيضا. فوجدت أنه سبحانه يقول يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الأمر في المدثر يتعلق بالنذارة بالدعوة بمخاطبة الناس، ولهذا أعطاه مجموعة وصايا: فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فكان صدر السورة متعلقا بالنذارة، ومثل هذا يناسبه موضوع التدثر أو الدثار لما أسلفناه من أن الدثار عادة إنما يطلق على الثوب الذي يراه الناس على الإنسان وليس الثوب الذي يلي بدنه، فالذي يلي البدن يسمى شعارا الثوب الداخلي، أما الدثار فهو ما يراه الناس. وهذا يتناسب مع موضوع النذارة لأن النذارة علاقة مع الآخرين، والثوب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، بل المقصود الأمران معا. والعرب كثيرا ما يطلقون هذا على ذاك، حتى في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر، جماله وحسنه عليه الصلاة والسلام كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر، هالة وجهي واستدارته وجمالك القمر ليلة البدر، كما وصفته عائشة رضي الله عنها قال: ولما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء واسع الثوب والتزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رداؤه التقوى، والله سبحانه وتعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. إذن المدثر مناسب لموضوع النذارة والدعوة وما توجه للآخرين وما يترتب على ذلك من التأثير والتأثر ونظر الناس إليه وتأثيره فيهم وانزعاجه أيضا من بعض ما يلقى منهم. أما المزمل فمن الواضح أن سياق السورة لم يكن بهذا الصدد، وإنما كان بصدد عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتلقيه للوحي وصبره عليه واحتماله له وقيامه بتكاليف ذلك مما فيه مشقة وثقل، فكان مناسبا التعبير بالمزمل لأن التزميل فيه نوع من الحمل، المزمل في معنى الحمل، وهذا موجود حتى في لغة العامة الآن، يعني الزمل أو التزمل والمزمول المحمول، وتجد أننا دائما نقول والله فلان يعني حامل الزمل أو يحمل الزمل للاختبارات أو يحمل الزمل للعمل الجديد أو يحمل الزمل لمواجهة الناس، يعني أنه يقلق، ففيه تحمل. وهذا مناسب لقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا التماس وظن، لكنه مما يلتمس في سياق هذه السورة. وأما سبب نزولها فهو قريب من المدثر أيضا، وفي الصحيح قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حديث عائشة في صحيح البخاري بدء الوحي، لما كان في الغار وكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد حتى قبل أن يوحى إليه، فقد ألهمه ربه حتى قبل البعثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب الليالي ذوات العدد ويبيت بغار حراء بعيدا عن الناس يتعبد ربه جل وعز، حتى فجأه الملك وهو بالغار مفاجأة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن ينتظرها، كانت مفاجأة. ووهن النبي صلى الله عليه وسلم وانزعج من ذلك، رجل يقطع عليه خلوته ويقف أمامه بقوة ويقول له اقرأ، ثم يأخذه بتلابيبه ويهزه ويغطه ويضغطه ويقول اقرأ، في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه من ذلك هم وغم ورعب وفزع، لم يكن يترقب ذلك. وأحب الناس وأقرب الناس إليه زوجه وحبيبته خديجة رضي الله عنها، فيأتي إليها موضع سره وأمانه فيقول زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر، ونزلت بعد ذلك يا أيها المزمل. ولهذا نقول الفرق بينهما قليل والله أعلم في الوقت. فإذا كانت يا أيها المزمل هي ثاني سورة بعد اقرأ، فالمدثر إذا كانت المدثر ثاني سورة بعد اقرأ، فالمزمل هي ثالثة أو الرابعة. ولا يعني ذلك أن السورة كلها نزلت جميعا، وإنما المقصود نزول صدرها أو نزول بعض آياتها. فخطبه ربه سبحانه بقوله يا أيها المزمل قم، مثل ما قال يا أيها المدثر قم، لكن القيام هنا مختلف، لأن القيام في المدثر قم فأنذر، يعني شروع بالدعوة. أما في المزمل فإنه قال له قم الليل، صل صل لربك. وقم فعل لازم يعني ليس له مفعول، ولهذا الليل قم الليل، الليل هنا ظرف منصوب على الظرفية، لأن الليل هو محل القيام، هو وقت القيام، هو وعاء القيام. فقال له قم الليل إلا قليلا، فيأمره ربه سبحانه أن يقوم. وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقتها فعلا كان مضطجعا على فراشه أو على فراش خديجة، ملتفا باللحاف، الجو بارد والخوف يزيد الإنسان قشعريرة وانتفاضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قلق من هذا الأمر الطارئ في حياته، فيقول له ربه سبحانه قم الليل، قم صلي إلا قليلا. فاستثنى بعض الليل، يعني قم أكثر الليل إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن أعطاه ربه ثلاث خيارات، ليس المقصود أن تقوم الليل كله لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فقد ورد أنه يقوم أكثر الليل إذا دخل العشر، جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، مع أنه يقطع ذلك بما يعرض للإنسان عادة في مثل هذه الحال، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام. وكما قال لما سأله بعض أصحابه وقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فربه هنا سبحانه قال له قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إما أن تقوم نصف الليل أو تنقص منه قليلا فتقوم ثلث الليل، أو تزيد قليلا فتقوم ثلثي الليل وتنام ثلثه. إذن قوله نصفه هذا يجوز أن يكون المعنى القليل، يعني هذا القليل هو نصفه أو أقل من النصف أو أكثر، ويجوز أن يكون الليل نفسه، قم الليل يعني قم نصفه أو انقص منه قليلا يعني إلى الثلث أو زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا، هذا وقت القيام، ثم قال له سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. كم كان موجودا من القرآن آنذاك؟ كم موجود سورة أو سورتان أو ثلاث؟ وعلى أكثر تقدير إذا قلنا توجد سورة اقرأ وسورة المدثر وسورة القلم نون والقلم وما يسطرون مع سورة المزمل هذه، معناه أنه كان عنده أربع سور غير كاملة، لأن بعض السور لم ينزل كما هذه السورة لم ينزل آخرها على القول الراجح إلا في المدينة المنورة، فنسخ الله سبحانه وتعالى ما كان في أولها. إذن يقول له سبحانه ورتل القرآن، ما عندك من القرآن وما نزل أو ما سوف ينزل فالقرآن هنا اسم لما كان موجودا وما سوف يأتي بعد ذلك، لكن قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل هو حسن التلاوة، وأصله من الرتل. يقال مثلا جاء القوم أرتالا، يعني مجموعة بعد أخرى، ومنه رتل الأسنان، أي أن يكون بين الأسنان فلج، يعني بين كل سن والثانية فراغ، وهذا نوع من الجمال، حتى بعض الناس يتكلفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفليج الأسنان. فالمقصود هنا بالترتيل يعني أن تقرأ القرآن بتدبر وبهدوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما كانت تقول عائشة وأم سلمة، يقرأه مدا ويرتله ترتيلا، حتى لو شاء العد أن يعد الحروف لعدها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهده هدا. ولما قال رجل لابن مسعود إنني قرأت المفصل البارحة، قال له هدا كهد الشعر. وكان من عادة العرب فيما يتعلق بالشعر كما تلاحظون اليوم في القصائد، سواء كانت شعرا نبطيا أو شعرا عربيا، أن كثيرا ممن يلقون الشعر يقرؤونه بسرعة، وقد يكون جزءا من إبداع الشاعر وحسن إلقائه وأدائه، أنه لا يتوقف ولا يتردد، وإنما ينحدر كالسيل العرم في القصيدة، فهذا جزء من حيوية القصيدة. لكن القرآن ليس بقول شاعر، القرآن كتاب للحياة، وكتاب للخلود للأبد، للتاريخ، للأمم كلها. ولهذا قال ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل يعني التلاوة المرتلة المتأنية غير المتعجلة. والترتيل يعني أيضا التدبر في القرآن الكريم، والوقوف عند آياته وترديد بعض آياته. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بآية واحدة يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فربه سبحانه يقول له ورتل القرآن ترتيلا، لا تتعجل بقراءته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن آية آية، ويقرأه مدا ويفصل بين الآية، ثم علل ذلك بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن الله تعالى أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، لأنه قال له قم، وجعل هذا زادا له في طريقه وفي دعوته. فكان قيام الليل واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون هذا الوجوب بقي إلى آخر عمره، ويحتمل أن يكون ذلك انتقل إلى الاستحباب كما قاله بعضهم لقوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا لا فائدة منه بحثه الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى ربه، وكان يقوم الليل أكثره، ولا يترك قيام الليل إلا لسبب من مرض أو نحوه، أو غلبة النوم عليه، كما في قصة تبوك أيضا لما ناموا حتى عن صلاة الفجر فما صلوا إلا بعد طلوع الشمس. أما بالنسبة للمؤمنين فقال كثير من أهل العلم إنهم كانوا مخاطبين بقيام الليل، وإنه أوجب عليهم سنة أو أكثر ثم خفف عنهم بعد ذلك، وقيل نزل التخفيف بالمدينة. والأقرب أن الأمر بالنسبة للمؤمنين كان استحبابا من غير إيجاب، ولم يكن واجبا عليهم شيء قبل الصلاة المكتوبة، إلا أن يكونوا يصلون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كما نقل في الصيام. فلم يكن قيام الليل والله تعالى أعلم واجبا عليهم وجوبا متعينا، وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم. قال سبحانه إنا سنلقي عليك، وكأن هذا التعليل، يعني لماذا أمره بالقيام والقيام الطويل، أن يصف قدميه ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثيه يخاطب ربه ويرتل القرآن؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا تعليل. والإلقاء أصبح متخذا في الكلام الآن، تقول ألقى محاضرة أو ألقى خطبة أو ألقى قصيدة، لكنه في الأصل كان يعني إلقاء الشيء الثقيل، كان تقول ألقى حجرا أو شيئا ثقيلا، وبشدة وقوة. فهنا قوله سنلقي إشارة إلى القول الثقيل، فلو قال سنلقي عليك قرآنا لكان هذا مؤشرا بأنه ثقيل، فكيف وقد قال سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وسنلقي عليك هذا معناه الوحي الموجه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وسماه الله تعالى قولا ثقيلا. هو ثقيل بالنظر الى ثقل استقباله على النبي عليه الصلاه والسلام، كما في قصه اقرا حين قال لست بقارئ، فاخذه حتى غطه وبلغ منه الجهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شده، حتى انه ربما نزل عليه الوحي وهو على الناقه فبركت حتى يفرغ الوحي، وربما نزل عليه الوحي كما تقول عائشة في الليلة الشاتية وإنه ليتفصد جبينه عرقا مثل الجمان مثل حبات اللؤلؤ من جبينه عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي عليه. ونزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت حتى كادت ترضها من ثقلها. الوحي اتصال بالملأ الأعلى، استقبال رسالة من عند الله تبارك وتعالى، ولهذا كان له ثقل حتى على جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قول ثقيل. وهو أيضا قول ثقيل بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يقرأه وأن يحفظه وأن يبلغه إلى الناس، ولذلك كان إذا قرأ جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه خشية أن ينسى شيئا، ثم نهي عن ذلك، إن علينا جمعه وقرآنه. وهو أيضا ثقيل من جهة ثالثة، ثقيل بالنظر إلى تبعاته وما فيه من الأوامر والنواهي والتكليف والأمر بالدعوة والبلاغ والحجة ومواجهة الناس والصبر عليهم، فهو أيضا ثقيل بالنظر إلى تبعاته وما يتوجب عليه من الالتزام بهذا القرآن والعمل به. وهو ثقيل بالنظر إلى أنه قول فصل ليس بالهزل، يعني ثقيل المقدار ثقيل القيمة، وأن تقول هذا كلام ثقيل تقصد به أنه ليس كلام سفسطة ولا سفسافا من الكلام، وإنما الكلام الذي له وزن وله قيمة، تقول هو كلام ثقيل. وهكذا القرآن، فإن القرآن فيه لب العلم والمعرفة، قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهو أيضا ثقيل بمعنى أنه ثابت لا يتغير، ثابت ثبول الجبال الثقال الراسيات، فالقرآن محكم كله محكم من جهة، وإن كان فيه المتشابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن هو قول ثقيل أيضا من جهة أنه باق ثقيل يستعصي على كل محاولات التحريف والتبديل التي يحاولها أقوام إلى اليوم في محاولة تغيير معاني القرآن الكريم، فيبقى القرآن في رسوخه وثباته وبقائه، وتذهب كل هذه المحاولات أدراج الرياح. وهو أيضا ثقيل في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة والأجر والثواب، سواء في تلاوته فمن قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، أو في العمل به، وأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو حجة عليك. وهكذا وصف الله تعالى القرآن بأنه ثقيل. ومن الإعجاز أن الله تعالى مع وصفه القرآن بأنه ثقيل بموجب هذه المعاني التي ذكرناها وغيرها أيضا، والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة وقيل إنها مسألة هينة أو مسألة يسيرة قال ليس في الدين شيء يسير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أخذ من ذلك أن تكاليف الدين كلها ثقيلة، يعني ينبغي للإنسان أن يأخذها بجد وحزم. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى قال في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو ثقيل وهو ميسر، ثقيل باعتبار وميسر باعتبار، ثقيل على قوم أحيانا على من لم يرد الله لهم هداية، ميسر على من أراد الله تعالى أن يفتح على قلبه. لا تعارض بين هذا وذاك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي ذكر رواه البخاري في صحيحه بل في آخر صحيحه: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فوصفها بأنها ثقيلة وأنها خفيفة، ثقل باعتبار وخفة باعتبار. وأنت تجد هذا في القرآن الكريم، فالقرآن ميسر للحفظ، حتى أنك تجد أطفالا صغارا، وقد رأيت أطفال في الخامسة والسادسة من أعمارهم قبل أن يدخلوا المدرسة الابتدائية وقد استظهروا القرآن كله غيبا. ومن الناس من لا يكون كذلك فيما يتعلق بالحفظ، لكن تجد عنده سلاسة في قراءة القرآن نظرا. ومن الناس من ليس كذلك ولكن عنده قدرة على الفهم والاستنباط. ومن الناس من قد يكون عنده قدر من القرآن، يعني حفظ المفصل أو حفظ جزء عما أو حفظ قصار السور، وهذا من التيسير، تيسير القرآن. فهو ثقيل وهو ميسر، والإعجاز في الجمع بين هذا وذاك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال سبحانه تعليل آخر ووصل للكلام: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل قيل إن المقصود أوقات الليل المختلفة، وهذا مذهب الأكثرين، فعليه يكون المقصود بناشئة الليل هو أوقات الليل، أو أن المقصود صلاة الليل، والناشئة هي التي تنشأ، يعني أنشأ الشيء ابتدأه، كما في قوله سبحانه: إنا أنشأناهن إنشاء. فناشئة الليل هي أوقات الليل. وقيل إن ناشئة الليل هي القيام بعد النوم، فيكون ذلك مخصوصا بأن يستيقظ بعد نوم. والقول الأول مذهب الأكثرين واختاره مالك وغيره، فيكون المقصود أن أوقات الليل كلها هي أشد وطئا، يعني صلاة الليل، القيام بالليل، إنشاء الذكر والعبادة بالليل أحسن. لماذا؟ لأنه أشد وطئا، أشد وطئا، أشد كلفة وتعب، لأن الوطأ والمواطأة أحيانا يكون معناها التعب، وطأه التعب، وطأه الأمر، يعني شق عليه وكلفه، هذا من المعاني، لأن قيام الليل في تعب وفي عناء، النفوس تستروح إلى الراحة، والنوم يداعب الأجفان، والبرد الشديد، والفراش ينادي، وربما الزوجة الحنون، وعناء التعب. فمقاومة ذلك كله والقيام لله سبحانه وتعالى، هذا فيه وطأ على النفس.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.